بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال المصنف ويقع بها الظهار، يعني يقع بالمتعن الظهار. ما معنى الظهار؟ الظهار هو تشبيه المكلف من يملك نكاحها بظهر امرأة محرمة عليه أبدا، مثل الرجل اللي يقول لزوجته أنت علي كظهر أمي، يعني أنت محرمة علي من حيث النكاح كحرمة أمي، أو يقول لزوجته أنت علي كظهر أختي أو كظهر ابنتي، هذا يسمى بالظهار. طبعا هذه طريقة من طرق الجاهلية في تحريم الزوج على نفسه، وهي طبعا محرمة شرعا، لا يجوز للرجل أن يقول لزوجته ذلك، ولكن لو قالها في الدائم يقع الظهار، وكذا لو قالها في النكاح المتعة أيضا تقع. فإذا الظهار يقع بالمتعة كما يقع في الدائم. نعم، على أصح القولين، لأن المسألة فيها قولين، قول بالوقوع وقول بعدمه. أصح الأقوال كما يعبر الشارع هو قول الوقوع، وذهب إليه جملة من الفقهاء، منهم ابن أبي عقيل العماني والسيد المرتضى في الانتصار والحلبي في الكافي والسيد ابن زهرة في كتابه الغنية، وكذا اختاره العلامة في كتابه المختلف. نعم، هسه الآن السؤال، ما هو الدليل والمستند لوقوع الظهار بالمتعة؟ ذكر الشارح عدة أدلة. الدليل الأول، قال أولا بعموم الآية، المقصود بالآية هي آية الظهار، قوله تعالى الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللاتي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. الآية استعملت نساءهم، ونساء الرجل يطلق على الزوجات، ومثل ما المرأة المتمتع بها مثل المرأة الدائمة هي زوجة ونساء، كذلك المرأة المتمتع بها هم تعتبر زوجة ونساء. إذن عموم لفظة نساء يشمل الدائمة والمنقطعة. نعم، وكذلك قوله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. الذين يظاهرون من نسائهم، نسائهم عامة تشمل الدائمة والمنقطع بها. إذن عموم الآية يشمل الظهار اللي يقع بالمرأة المتمتع بها لعموم قوله تعالى نسائهم، فإن المستمتع بها زوجة. الذين يظاهرون من نسائهم يعني من زوجاتهم، والمتمتع بها هم زوجة. نعم، ولم تخص يعني يشملها لفظ الزوجة، ولم تخص يعني لم يرد في الروايات والأخبار مخصص يقول إن المرأة المتمتع بها لا يقع بها ظهار، ما عندنا هكذا بالروايات والأخبار، لم يرد فيها تخصيص، بخلاف ما سبق، يعني بخلاف ما سبق مثل اللعان، الإيلاء، الإرث، هاي وردت فيها روايات مخصصة ذكرت إنه لا إيلاء في المتعة، مثلا المرأة المتمتع بها لا ترث زوجها مثلا، ولا لعان في الإيلاء، لا لعان في المتعة وما شابه ذلك. إذن لم يرد عندنا تخصيص من الأخبار إن الظهار لا يقع في المتعة كما ورد عندنا بخلاف ما سبق من اللعان والإيلاء والإرث، فقد وردت فيها روايات مخصصة في المتعة إنها لا تقع، وهذه نسميها ثبتت بالمخصص. نعم، فإذا مطلق عموم الآية يشمل المرأة المستمتع بها لأنها زوجة يشملها لفظ النساء، ولم تخص ويرد فيها مخصص من الأخبار بخلاف ما سبق من اللعان والإيلاء والإرث اللي وردت فيه أخبار مخصصة تشير إلى عدم وقوعها في المنقطع اللي هو المتعة. هذا القول الأول، وذهب جماعة إلى عدم وقوعه بها، يعني ذهب جماعة من فقهائنا إلى عدم وقوع الظهار بها، يعني في المتعة. منهم الشيخ الصدوق رحمه الله في كتاب الهداية، وابن جنيد على ما نسبه له العلامة في كتابه المختلف، وكذا الفقيه اختاره الفقيه ابن إدريس الحلي في كتابه السرائر، وهو أيضا قول للعلامة في بعض كتبه. هؤلاء الجماعة من الفقهاء ذهبوا إلى عدم وقوع الظهار بالمتعة. ما هو مستندهم ودليلهم في ذلك؟ ذكروا بعض الأدلة. أولا، لقول الصادق عليه الصلاة والسلام: الظهار مثل الطلاق، والمتبادر من المماثلة أن يكون في جميع الأحكام. هذا الدليل الأول. أولا، هذا الحديث الذي ذكره الشارح لم يرد بهذه الألفاظ، وإنما ورد بألفاظ أخرى، رواه الشيخ الكليني محمد بن يعقوب بإسناده عن ابن فضال عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يكون ظهارا إلا على مثل موضع الطلاق. يعني يريد الحديث أن يقول إنه لابد من وجود مماثلة للظهار مثل مماثلة الطلاق، والمتبادر إن المماثلة لابد أن تكون في جميع الأحكام. يعني في جميع الأحكام ما معنى؟ يعني التي فيها الطلاق. فكما إن الطلاق لا طلاق في المتعة، فكذلك الظهار لا يقع في خصوص المتعة. إحنا مو قلنا لا يوجد طلاق في المتعة؟ إذن لا يوجد ظهار في المتعة. لماذا؟ لأن الظهار مثل الطلاق. فكما إن الطلاق كما إن المتعة لا طلاق فيها، فكذلك المتعة لا ظهار فيها. لا ظهار، هاي يسموها المماثلة. يعني الظهار مثل الطلاق، والمتعة لا طلاق فيها، إذا لا ظهار فيها. نعم. إذا هذا الحديث اللي جاي نقله الشهيد الثاني الشارح يعبرون عنه حديث منقول بالمعنى، منقول بالمعنى، ليس منقول بنفس ألفاظ الكتب الروائية مثل كتاب وسائل الشيعة. الرواية اللي نقلها الشارع بالمعنى لأن عبارته تختلف ويا الكتب الروائية، والاستدلال بها أنه المتبادر، المتبادر يعني المسبق إلى الذهن من المماثلة، يعني في قول الإمام على مثل موضع الطلاق أن يكون، يعني المماثلة في جميع الأحكام التي منها الطلاق. فكما إنه لا طلاق في المتعة، فكذا الظهار لا يقع في خصوص المتعة. هذا الدليل الأول. اثنين، نعم فضل.
يعني بعض المماثلة بين الأحكام،
يعني المماثلة بالأحكام. يعني شو المماثلة بالأحكام؟ لأنه الإمام يقول الظهار على مثل موضع الطلاق، يعني الظهار مثل الطلاق. وإحنا معروف في المتعة، وإحنا معروف عندنا المتعة لا طلاق فيها، إذن هي نفس الطلاق بمعنى أنه لا ظهار فيها. فكما إن المتعة لا طلاق فيها، فكذلك المتعة لا ظهار فيها. هذا معنى المماثلة. هاي أخذت من قول الإمام إن لا يكون ظهارا إلا على مثل موضع الطلاق، يعني مثله، مثله. هسه إن شاء الله هذا الدليل راح يذكر الشارح مناقش. هسه الآن فقط إحنا نريد نستعرض أدلة من قال بعدم وقوع الظهار بالمتعة. هاي أولا. ثانيا، الدليل الثاني: ولأن المظاهر يلزم بالفئة أو الطلاق، وهو هنا متعذر. يعني الشخص اللي يقول لزوجته أنت عليك ظهر أمي نسميه مظاهر، هذا المظاهر أولا ارتكب حرام ويجب التكفير عن فعله، فماذا يفعل؟ نقول له يلزم عليك أن ترجع لزوجتي ولا تحرمها على نفسك وتطأها. هذه سموها الفئة. الفئة يعني الرجوع إلى وطء الزوجة وعدم تحريمها، وإذا وطأها مع تحمل الكفارة يدفع كفارة تسمى كفارة الظهار. هاي أولا. أو إذا قلت أنا ما أرجع إليها وأنا حرمت على نفسي، يلزم عليك أن تطلقها. فمخير بين أمرين: الفئة أو الطلاق. والفئة بمعنى الرجوع إلى وطء الزوجة مع تحمل الكفارة، أو يطلقها، يعني يطلق الزوجة مع عدم الرجوع. وهو من هو الطلاق هنا، يعني في المتعة متعذر، لأن إحنا قلنا المتعة لا طلاق فيها. فلو كان الظهار يقع في لو كان الظهار يقع في المتعة هذا معناه أن المظاهر راح يلزمه أما بالفئة والطلاق، والطلاق ما يقع بالمتعة. فلذلك قالوا الظهار لا يقع في المتعة لأن المتعة لا طلاق فيها، والمظاهر يلزم بالفئة أو الطلاق. هذا الدليل الثاني. وإلا يعني شنو؟ لزم بالفئة وحدها بعيد. وإلا إذا قلنا إنه الظهار يقع في المتعة مع إن المتعة لا طلاق فيها، هذا شنو معنى؟ يلزم إن المظاهر لو أراد أن يظاهر من زوجته المتمتع بها أن نلزمه بالفئة فقط، بالفئة يعني فقط بالرجوع إلى وطء الزوجة مع تحمل الكفارة. وإلا لزم يعني ألزم المظاهر بالفئة يعني الرجوع أي ها، والإلزام بالفئة وحدها بعيد، يعني على أن الإلزام بالفئة يعني إذا أردنا نلزم فقط بالرجوع إلى وطء الزوجة مع تحمل الكفارة وحدها يعني شنو؟ الفئة وحدها يعني مع عدم اختيار الطلاق، هذا بعيد. يعني شنو بعيد؟ يعني لم يقل به قائل من فقهائنا ولم يستفاد من الأدلة والروايات. هذا إضافة إلى أنه الوطء في المتعة بينا سابقا غير واجب، يعني الرجل ما يجب عليه إلا أن يطأ زوجته المتمتع بها، بل هو يتزوجها لغرض الاستمتاع والاستلذاذ فقط. فالوطء في المتعة غير واجب أصلا، فكيف نلزمه بالرجوع والوطء؟ والإلزام بالفئة وحدها بعيد. هذا أولا. وبهبة المدة بدل الطلاق أبعد. وإذا قلنا صحيح الطلاق ما يقع، الطلاق ما يقع بالمتعة، بس نقول بدل أن يطلقها يهبها المدة، لأن الهبة هي بدل عن الطلاق. نقول لو قلنا هكذا إن الهبة بدل عن الطلاق، الشارح يقول وهذا أبعد، هذا أبعد يعني أبعد من الأول. وبهبة المدة يعني إلزام الزوج بهبة المدة المتمت للمتعة بدل الطلاق، يعني بدل الطلاق فيه يعني في الدائمة، هذا أبعد من الاحتمال السابق. شنو وجه البعد؟ أمرين. الأمر الأول إن الإلزام بهبة المدة بدل الطلاق لا معنى له بعد أصلا تعذر المبدل منه، أي الطلاق في المتعة، يعني لا معنى لأن نلزم الزوج بأن يهب المدة بدلا عن الطلاق. لماذا؟ لأن البدل متى يصح؟ مع تعذر المبدل، والمبدل أصلا هو غير موجود في المتعة اللي هو الطلاق، فبعد لا معنى أن نطالبه ببدله. فالإلزام بهبة المدة بدل الطلاق لا معنى له بعد تعذر أصل المبدل منه اللي هو الطلاق في المتعة، لأن المتعة لا طلاق فيها. هذا أولا. ثانيا، لو قلنا أن هبة المدة في المتعة هي بدل في الطلاق، يعني أقبنا شيء مقام شيء، هذه البدلية بدلية هبة المدة في المنقطع مقام الطلاق هذا قياس، والقياس باطل عندنا الإمامية، نحن لا نقول به. يعني أنت تقيس الهبة على الطلاق، تقيس الهبة على الطلاق، والإمامية إحنا ما نعمل بالقياس، يعني القياس عندنا ماذا؟ باطل. نعم. فلهذا قال وبهبة المدة بدل الطلاق أبعد، يعني إلزام الزوج بأن يهب المدة في المتعة بدل الطلاق في الدائمة أبعد من الاحتمال السابق. نعم. ويضعف. الآن الشارح يريد يناقش أدلة منهم، من قالوا من ما قال من الجماعة التي قالوا إلى وقوع الظهار بالمتعة، يريد يناقش رأيهم. ويضعف يعني من ذهب إلى عدم وقوع الظهار في المتعة بضعف الرواية. الرواية اللي استندوا إلها هي يا رواية ابن فضال عمن أخبرهم قال لا يكون ظهارا إلا على مثل موضع الطلاق. أولا هاي الرواية ضعيفة سندا، وإرسالها الرواية هي ضعيفة السند لأن ورد في سندها ابن فضال، وابن فضال هو فطحي المذهب، يعني ليس إمامي عدل. أكو مذهب موجود عند الفقهاء السابقين مثل الشهيد الثاني صاحب الشارح وصاحب كتاب المسالك، عندهم سند الرواية إذا ورد بها شخص فاسد العقيدة ليس يعني ليس إمامي ولا عدل فاسد العقيدة لا يأخذون بهذه الرواية ويعتبروها ضعيفة. وابن فضال فاسد العقيدة لينفطح ما يقول بإمامة الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، فلذلك هو فاسد العقيدة فتعتبر ضعيفة من جانبه. طبعا هذا المذهب موجود عند الفقهاء المتأخرين، لكن هسه عندنا الفقهاء المعاصرين عندهم فساد العقيدة لا يضر في سند الرواية، المهم يكون ثقة حتى لو كان فاسد عقيدته، المهم يكون ثقة صدوق وليس كذوب. نعم. فعلى هذا المبنى اللي يلتزم الشهيد الثاني عند الرواية ضعيفة لأن ورد في سندها منه ابن فضال، لأن الرواية يرويها محمد بن يعقوب بإسناده عن ابن فضال عمن أخبره. هذا الوجه الأول لضعف الرواية. اثنين، الرواية كذلك ضعيفة سندا وليست حجة لأنها مرسلة، وإرسال الرواية هذا معنى أنه ليس بحجة ملزمة. لماذا؟ لأن الرواية هكذا عن ابن فضال عمن أخبره، هذا عمن أخبره إرسال، من هو اللي أخبر ابن فضال؟ من نعلم به، هذا يسمى مرسل، والرواية المرسلة مجهولة ما نقدر نعتمد عليها. فلهذا الشارح قال ويضعف، يعني ما ذهب إليه الجماعة اللي قالوا بعدم وقوع الظهار في المتعة، أولا بضعف الرواية التي اعتمدوا إليها، ضعفها جاء من جهة أنه ورد في سندها ابن فضال وهو فاسد العقيدة لأنه فطحي المذهب، وإرسالها لأن هي وردت بيا لفظ عمن أخبره هذا مرسل. هاي اثنين. ثلاثة، أنه يمكن تضعيف هذه الرواية من جهة المناقشة الدلالية، فهي ضعيفة سندا ودلالة. لماذا؟ لأن الرواية ماذا قالت؟ لا يكون ظهار إلا على مثل موضع الطلاق. وهذا شنو يفهم منها؟ يفهم أنه يمكن حملها على اعتبار وقوع الظهار على طهر بغير جماع وبشهادة شاهدين كمثل الطلاق، وهذا أجنبي عن محل النزاع. يعني الرواية شو تريد تقول؟ تقول ما يشترط في الطلاق يشترط في الظهار. الرجل من يريد يطلق زوجته لازم شي يطلقها؟ يطلقها بطهر من غير جماع وبحضور شاهدين عدلين. تريد هكذا أن تقول؟ الظهار كذلك، الظهار لا يشترط في وقوعه أنه يوقعه على زوجته بطهر بغير جماع وبشهادة شاهدين. إذن هي أجنبية عن محل النزاع اللي نتكلم عنه إذا فهمنا هذا الفهم من الرواية. ثاني، بعدين كذلك راح نناقشها مناقشة أخرى بالحيث الدلالة، وهي إن المماثلة لا تقتضي العموم والإلزام. يعني الإمام من يقول لا يكون ظهارا إلا على مثل موضع الطلاق، هاي يسموها المماثلة، هاي المماثلة ما تقتضي إن الظهار أحكامه مثل أحكام الطلاق يشمله جميع الأحكام، ما بها دلالة، ما تقتضي العموم في جميع الأحكام، بل يكفي تحققها ولو في بعض الأحكام، إذ يمكن أن يكون الظهار كالطلاق في الشرائط. وكذلك ما تقتضي الإلزام، إلزام بأحد الأمرين، نعم، اللي هي ماذا؟ الفئة والرجوع إلى الزوجة ووطئها مع التكفير، أو الطلاق بأحد الأمرين، يعني الفئة أو الطلاق. فلذا جاز أن يختص بالدائم، والإلزام بأحد الأمرين اللي هي الفئة والطلاق جاز أن يختص بالنكاح الدائم. يعني نقول من الشخص اللي ظاهر زوجته ونلزمه بالفئة والطلاق؟ فقط اللي يوقع الظهار بالزواج الدائم، مو مثل اللي يوقع الظهار بالمتعة. نعم. أما المتعة فيجوز الإلزام بأحدهما فقط، اللي هو من هو؟ الفئة. لأن هم ماذا هم بمن استدلوا؟ استدلوا قالوا الظهار ما يقع بالمتعة. لماذا؟ قالوا لأن المتعة ما فيها طلاق، والمظاهر مطالب بأمرين، أما الفئة أو الطلاق. نقول لهم المطالبة بالأمرين اللي هي الفئة والطلاق هي مختصة بالدائم، وأما بالمتعة فيكفينا نطالبه بأمر واحد، ما هو؟ الفئة، الرجوع إلى زوجته ووضعها مع التكفير، يمكن ذلك. نعم، مو ممتنع. لهذا قال والإلزام بأحد الأمرين أي فئة أو الطلاق جاز أن يختص بالدائم يعني بالنكاح الدائم، وأما المتعة فيجوز الإلزام بأحدهم فقط اللي هو من هو الفئة. ونعم يبقى سائل على سائل يسأل يقول إذا نعد إذا أنتم تقولون الظهار يقع في النكاح المنقطع شنو الأثر المترتب عليه؟ يعني لو وقع، لو وقع ما هو أثره، ما هو ثمرته، ما هو الفائدة المترتب على وقوعه؟ الشارع قال ويكون أثر الظهار هنا، هنا يعني في النكاح المنقطع وجوب اعتزالها كالمملوك، وجوب اعتزالها يعني لو ظاهرها بعد لا يجوز له مقاربتها، يعني لو حرمها على نفسه بعد لا يقربها مثل المملوكة، مثل يعني كما هذا هو أثر الظهار في المملوكة وليس أثر الظهار فيهما إلا الإلزام بأحد الأمرين اللي هو الطلاق والفئة. فإذا هذا أثر من أثر الظهار في المملوكة وليس أثر الظهار فيهما فقط أنه إلزام بأحد الأمرين اللي هو الطلاق والفئة. نعم. وعدتها مع الدخول إذا انقضت مدتها. الآن راح نتكلم عن عدة المرأة المتمتع بها. إذا انتهت المدة، عدة مدة التمتع أو الزوج وهب المتعة لزوجته، كم تمسك من العدة؟ قال وعدتها يعني المتمتعة مع الدخول. ليش الشارع قيد مع الدخول؟ لأن المرأة لا عدة لها مع عدم الدخول. إذا انتهت المدة والزوج ما داخل بيها لا عدة عليها. لا احنا كلامنا عدتها مع الدخول. إذا انقضت مدتها مثل رجل الزوج امرأة شهر وانتهى الشهر أو وهبها، يعني الزوجها شهر بعد مرور أسبوع قال لها وهبت لك المدة المتبقية. أولا القول الأول إنها حيضتان، حيضتان يعني بينهما طهر واحد، يعني المرأة تحيض ثم تطهر ثم تحيض. إذا حصل عندها حيضتان بينهم طهر واحد انتهت عدتها. هذا القول الأول، انفصال المدة وهبة المدة للزوجة بدل الطلاق في الدائم إنه ماذا؟ عدتها حيضتان. طبعا نعم فضل. هذا هو الروايات، أسرح نذكر الروايات ذكرت إن عدتها حيضتان، يعني حتى لو إذا طلقها، طلقها هي مطاهر تحيض ثم يأتي طهر تحيض، من تحصل الحيضة الثانية تنتهي عدتها. حيضتان بينهم طهر واحد. وجوب شرعي وزواج، هذا والرجل مثل الزواج الدائم، الرجل من يطلق زوجته مو تلزم عدة مع الدخول، النكاح المنقطع هم عدة واجبة لأن زواج. نعم مع الدخول. نعم هو وجوب شرعي تكليفي، مو شرط لها فائدة ومنفعة، لا هذا وجوب تكليفي شرعي ذكرت الروايات. المرأة لابد تلزم عدة بالزواج بعد الانفصال سواء كان دائم أو متعة. نعم. ما نتكلم عن العلل، مو علل، هاي أحكام شرعية تعبدية، يعني الروايات مو كل أشياء تذكر عللها وأحكامها، لا لا هاي تعبدية، واجب تلزم عدة واجب. يعني هسه المرأة المتوفى زوجها حتى لو كان زوجها مثلا هي صغيرة واجب تلزم عدة، الصغيرة تلزم عدة، لهذا حكم تعبدي، من يسأل عن العلة وليس هناك علة وليس علة. نعم. لهذا قال وعدتها يعني المتعة مع الدخول إذا انقضت مدتها أو وهبها حيضتان بينهما طهر واحد. هذا الرأي الأول. هذا الرأي ذهب إليه جماعة من الفقهاء، منهم الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب الهداية، وابن براج وسلار والمحقق في كتابه الشرائع، وكذا جماعة من الفقهاء اختاروا حيضتان. ما نعم إذا كانت مما تحيض، يعني إذا كانت الزوجة مما تحيض في سن أمثالها. نعم هسه نسأل سؤال، ما هو مستند في ذلك؟ لرواية محمد بن الفضيل عن أبي الحسن الماضي، يعني يقصد الإمام الكاظم عليه السلام، قال طلاق الأمة طليقتان وعدتها حيضتان. طلاق الأمة، الأمة تطليقتان، تطليقتان يعني بمعنى أن الزوج إذا طلق زوجته المملوكة الأمة مرتين لا يجوز له الرجوع إليها إلا بمحلل، مثل الحال اللي مر علينا بالحرة، الرجل إذا طلق زوجته ثلاث طلقات بعد ما يستطيع الرجوع إليها لأن تحرم عليه حتى تلقى زوجا غيره المحلل، يعني ثلاث طلقات تحرم المرأة إلا بمحلل في الحرة، في الحرة، وطلقتان في الأمة، في الأمة تحرم عليه حتى ينكح زوجا غيره. هذا معنى طلاق الأمة تطليقتان، وعدتها حيضتان، حيضتان يعني بينهما طهر واحد مقابل عدة الحرة. عدة الحرة شقد؟ ثلاثة قروء. نعم، فإذا كانت قد قعدت عن المحيض فعدتها شهر ونصف. أما المرأة اللي مثلا ما ترى الحيض فهذه عدتها بالأشهر، وعدتها تكون شهر ونصف. هذا الحديث الأول. لكن لحد الآن الحديث بين وعدتها ماذا؟ حيضتان، بس هذا بخصوص منه الأمة. وروى زرارة في الصحيح عن الباقر عليه السلام إن على المتمتع ما على الأمة، ما على الأمة. هذه الرواية صحيحة السند، يرويها زرارة عن أبي جعفر عليه السلام. شنو معنى إن على المتمتع ما على الأمة؟ يعني بما إن عدة الأمة حيضتان، إذن عدة المتمتع بها حيضتان بالجمع بين الروايتين، لأن الرواية الأولى رواية محمد بن الفضيل ذكرت فقط منه عدة الأمة، الأمة، بس عدة الحرة لم تذكرها. عدة الحرة من فهمناها؟ من الرواية الأخرى، رواية الزرارة. على المتمتع ما على الأمة، يعني الحرة، الحرة، الأمة المتمتع بها الحرة عدتها مثل عدة الأمة. والحديث السابق بيننا أن عدة الأمة ما هي؟ حيضتان. إذن نفهم أن الحرة أيضا عدتها ماذا؟ حيضتان. بالجمع بين الروايتين نستفيد أن عدة المرأة المتمتع بها سواء كانت أمة أو حرة عدتها ماذا؟ حيضتان. ولاحظت أخوتي؟ هذا القول الأول، القول الأول. وقيل هسا القول الثاني، إن عدتها يعني عدة المتعة قرآن، وهما طهران. القرآن طبعا هو لفظة مشتركة، قد تفسر بمعنى الطهر وقد تفسر بمعنى الحيض. لماذا الشارع قال وهما طهران؟ يريد يشير هذا مبني على تفسير القرآن بمعنى الطهر، لأن القرآن ورد في القرآن الكريم ثلاثة قروء. القرء إذا أردنا به بمعنى الطهر، وعدة المتمتع بها قرآن يعني طهران، طهران. شنو معنى طهران؟ يعني الرجل يطلق زوجته بطهر ثم تحيض حيضة واحدة ثم تدخل بالطهر الثاني، فإذا حصل عندها طهران بينهما حيضة واحدة هذا كافي، انتهت عدة المرأة المتمتع بها. لاحظت أخوتي الفرق بين القولين؟ القول أول شيء يقول حيضتان بينهما طهر واحد، القول الثاني يقول طهران بينهما حيضة واحدة. هذا الفرق بينهم. هسه نأتي السؤال، هذا القول ذهب إليه جماعة من فقهائنا مثل الشيخ المفيد رحمه الله في كتابه المقنعة، والفقيه الحلبي في كتابه الكافي، وكذا ابن حمزة الطوسي في كتابه الوسيلة، والفقيه ابن إدريس الحلي في كتابه السرائر، بل اعتمده العلامة أيضا رحمه الله في كتابه المختلف. ما هو مستند هذا القول؟ ما هو دليله لحسنة زرارة؟ الرواية الحسنة من جهة أنه مشتمل على من؟ على إبراهيم بن هاشم الممدوح، لكن لم يصل المدح فيه إلى درجة التوثيق. لحسنة زرارة عن الباقر عليه السلام، إن كان حرا تحته أمة، تحته يعني متزوج أمة، تحته أمة يعني متزوج أمة، فطلقها يعني طلق الأمة تطليقتان. هاي تطليقتان إيش تحتاج؟ إلى محلل بعدها، لأن إحنا قلنا الأمة تطلق طلقتان تحرم على زوجها. وعدتها قرآن، يعني عدة المتمتع فيها قرآن يعني طهران بينهما حيضة واحدة. طبعا هذا مبني على أن الطهر القرآن مفسر بمعنى الطهر حتى يتم الاستدلال. هذا الدليل الأول. إضافة يعني مضافا لهذه الرواية حسن الزرارة إلى صحيحة زرارة المتقدمة، صحيحة زرارة المتقدمة قالت إن على المتمتعة ما على الأمة، يعني شو المعنى؟ الآن هذه الرواية بينت عدة الأمة إنها قرآن، بس ما بينت عدة الحرة قرآن، بس إذا ضمينا لها الرواية السابقة مال إن على المتمتعة ما على الأمة، إيش راح يثبت؟ إن الحرة أيضا المتمتع بها عدتها قرآن، يعني نفس طريقة الجمع بين الأخبار، نفس طريقة الاستدلال على عدة الحرة في القول الأول. فالرواية صحيحة الزرارة المتقدمة صريحة في أن على المتمتع بها ما على الأمة، هذا فضلا عن كون المراد بالقرء في باب العدد هو الطهر حتى يتم الاستدلال. حس الآن اتضح عندنا أنه أكو قولين في عدة المرأة المتمتع بها، قول يقول بأنها حيضتان بينهما طهر واحد، والقول الثاني يقول قرآن بينهما طهران بينهما حيضة واحدة. الآن الشارح يريد يعلق، ما هو رأيه؟ يقول والأول أحوط، من الأول؟ بأن عدة المتمتع بها حيضتان بينهما قرء واحد هو الأحوط. يعني ما هو وجه الاحتياط؟ لأن العدة بالحيضتين أطول من العدة بالطهرين، والعدة الأطول هي اللي توافق الاحتياط. نعم، فلهذا قال هي أحوط. على القول الأول لابد من حيضتين بعد انقضاء الأجل، وهذا يستدعي حيضتين بينهما طهر غير الطهر اللي وقع بانقضاء الأجل، بخلاف القول الثاني اللي يقول عدتها قرآن، يكفي فيها الطهر الذي انقضى فيه الأجل، وهذا يستدعي طهران بينهما حيضة واحدة، وأحد الطهرين هو الذي انقضى فيه الأجل. نعم، فلهذا قال والأول أحوط. وعليه، يعني وعلى القول الأول، لو انقضت أيامها، يعني أيام مدة المتعة، أو وهبها، يعني وهبها المدة مدة التمتع في أثناء الحيض، لم يحسب ما بقي منه، يعني لم يحسب ما بقي من الحيض حيضة واحدة. يعني امرأة في حالة حيض في اليوم الثاني اليوم الثالث من الحيض، هو وهبها المدة أو انتهت المدة، هاي الحيضة ما نحسبها على القول الأول، لأن هاي الحيضة يسموها حيضة ناقصة، احنا نريد نحسب حيضتان كاملتان. نعم، شنو السبب؟ قال لأن الحيضة لا تصدق على بعضها، يعني لا تصدق على بعض الحيضة أو جزئها، يومين أو ثلاثة من الحيض، هاي ما سميها حيضة كاملة. نعم، هذا بخلاف الطهر بل على القول الثاني، وإن احتسب ما بقي من الطهر طهرا واحدا ولو كان لحظة، إذا انقضت أيامها أو وهبها أيامها في أثناء الطهر على القول الثاني، الطهر نحسب طهر حتى لو كان الطهر لحظة 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 واحدة. نعم، لحظة أخوتي، أكو ثمرة بين الفرق بين ذن القولين، الثمرة وهي أنه أقل مدة للعدة على القول بكون العدة حيضتين اتفاقا هي 16 يوم ولحظتين. مثال ذلك، كما إذا انقضت المدة أو بذلها الزوج لزوجته في آخر لحظة من الطهر ثم حاضر ثلاثة أيام، لنقل الطهر أقل الحيض ثلاثا، ثم طهرت 10 أيام لنقل الطهر 10 أيام، ثم حاضت أيضا 3 أيام، ثم دخلت في الطهر، فالجد يصبح عدها 16 يوم ولحظتين. نعم، هذا أقل مدة. أما أقل مدة للعدة على القول بكون العدة طهرين لو حصل ذلك اتفاقا، يعني من باب الاتفاق من باب المصادفة، هو 13 يوما ولحظتين. كيف ذلك؟ كما إذا انقضت المدة أو بذلها للزوج لها في آخر لحظة من الطهر ثم حاضت 3 أيام لأن أقل الحيض 3، ثم طهرت 10 لأن أقل الطهر 10، ثم حاضت أول لحظة الحيض، فالمجموع راح يكون عندها 13 يوما ولحظتان. إذن الفرق بين القولين ماذا؟ يترتب عليه ثمرة، يترتب عليه ثمرة. نعم، فضلوا. لا بيلزم، كافي حتى لو كان لحظة واحدة طهران، أي طهران يكفي. هو المصنف قال بخلاف الطهر على القول الثاني يكفي ولو كان ناقصا ولو كان لحظة. نعم، أحسنتم، يكفي. لهذا احنا قلنا أقل مدة على القول الثاني 13 يوم ولحظتان، يعني طهران. نعم، لا يصير عدتها 13 يوما ولحظتان. لماذا؟ لأن عندها لحظة طهر، ثلاثة أيام حيض صار شقيد لحظة وثلاثة، عشر أيام طهر مبين أقل الطهر بين الحيضتين ماذا؟ عشرة، ثم لحظة من الحيض، إيش قد يصير عندها؟ 13 يوم ولحظتان، هذا كافي. القول الأول تحتاج 16 يوم ولحظتان، والقول الثاني أي تحتاج 13 يوم ولحظتان، هذا أقل شيء. نعم تفضلوا. أي إذا بدون دخول ما يحتاج عدة، ما يحتاج عدة. نعم، وهذا أشرنا إليه، قلنا ليش الشارع قيد مع الدخول، يريد يشير إلى أنه بدون دخول أصلا ما تحتاج إلى عدة. نعم، ولو استرابت بأن لم تحض وهي في سن من تحيض فنعم. أي العقد الدائم نفس الكلام، إذا أنت تزوجت امرأة ولم تدخل بها وطلقتها مو واجب عليها تلزم عدة منك، نفس الكلام بالدائم والمنقطع مطلقا. نعم، ولو استرابت بأن لم تحض وهي في سن من تحيض ف45 يوما. هسه الآن نريد نتكلم عن المرأة المسترابة. المرأة المسترابة يعني المرأة المشكوك في أمرها، الاسترابة بمعنى الشك، وهي المرأة اللي تسمى غير مستقيمة الحيض، مثل منه كأن لم تحض وهي في سن من تحيض. عادة المرأة متى يحصل عندها الحيض؟ إذا أكملت 9 سنين واستمرت إلى ما قبل زمان اليأس من الحيض، 50 في غير المرأة القرشية و60 في المرأة القرشية، مثل عمرها 20، 30، 40، هذه في سن من تحيض لكن مع ذلك لا ترى الدم، هاي يسموها مسترابة. هذه كيف نحسب عدتها؟ عدة المتمتع بها عدتها بعد ما تحسب بالحيضات ولا بالقروء، تحسب بمن؟ بالأيام. عدتها 45 يوما وتسمى عدة المسترابة، وهذا موضع وفاق عند الفقهاء بلا خلاف، لأن دلت عليه جملة من الأخبار، مثل خبر البيزنطي عن الرضا عليه السلام قال: قال أبو جعفر عدة المتعة 45 يوما، وكذلك خبر عبد الله بن عمرو عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث المتعة: قلت فكم عدتها؟ فقال: 45 يوما أو حيضة مستقيمة. حيضة مستقيمة هذا لمن يقول بمن بالطهران، على رأي الطهران. كيف عرفنا أنه 45 يوما للمسترابة يعني غير مستقيمة الحيض؟ لأن الإمام قابلها وهي الحيضة المستقيمة، يعني 45 يوما لغير مستقيمة الحيض أو حيضة لمستقيمة الحيض، فنعرف هاي 45 إلمن لمستقيمة الحيض. هذا إضافة إلى أنه إحنا سابقا عدنا أخبار تدل أن مبدأ حساب عدة المتمتع بها ليست الأيام وإنما ما هي، أما حيضتان أو طهران على القولان، فنعرف أن هذا التحديد بالعدد المراد به للمرأة المسترابة، للمرأة غير مستقيمة الحيض، ولا فرق فيهما، يعني في عدة الحيضتين لمستقيمة الحيض أو 45 يوما للمسترابة غير مستقيمة الحيض بين الحرة والأمة، يعني الحرة والأمة يشتركون بهذا المقدار. الوجه في ذلك لأن الأخبار مطلقة تشمل الحرة والأمة، هذا بالنسبة للمرأة المسترابة. وتعتد من الوفاة ب2 و5 أيام إن كانت أمة، وبضعفها إن كانت حرة. الآن نتكلم المرأة المتمتع بها، إذا توفى زوجها اللي متزوجها زواج متعة، هل عليها أن تلزم عدة الوفاة؟ الجواب نعم، عدة الوفاة على المرأة الدائمة والمتمتع بها. عدة الوفاة من الزوج المتعة كم مقدارها؟ 2 و5 أيام بالدائمة، 4 أشهر و10، نصفها في المتمتعة يعني 2 و5 أيام، هذا متى؟ إذا كانت أمة، إذا كانت أمة وبضعفها، ضعف 2 و5 أيام مش قد يصبح؟ 4 أشهر و10، هاي متى؟ إن كانت حرة. عدتها ضعف عدة الأمة، مو الأمة عدتها 2 و5، ضعف أشقد؟ 4 أشهر و10، هاي في الحرة. هذا من المستند ماله؟ ذكر الشارع قال: ومستند ذلك الأخبار الكثيرة الدالة عليها. هذا إن شاء الله نتناوله بالدرس القادم، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد.